بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قال الشارح وفقه الله: النوع 27 المدبج. والمدبج أولا نعرف الأقران ثم نعرف إيش المدبج، لأنه قال: وما روى كل قرين، يعني المدبج ينتج عن رواية الأقران، فنحتاج نعرف من هم الأقران الذين إذا روى بعضهم عن بعض يقال له مدبج. أولا نعرف الأقران، فهم الرواة المتقاربون في السن والإسناد، وبعض أهل العلم يقول في السن ولقاء المشايخ. فإذا وجدت في كتب المصطلح ولقاء المشايخ هي بمعنى الإسناد. ما معنى هذا؟ أما بالنسبة للسن هذا واضح، أن يكون هؤلاء الرواة متقاربون، ومتقاربون يعني لا يشترط أن يكون هذا عمره مثل عمر هذا، لكن يكونون زملاء طيب في أعمارهم. وأما في لقاء المشايخ أو الإسناد، أن يكون مشايخ هذا الراوي هم مشايخ هذا الراوي أو جلهم، لا يشترط كلهم، لأن بعض الرواة يرحل إلى بلاد بعيدة ويلقى مشايخ كثير، لكن يعني مشايخ هذا هي طبقة في مشايخ هذا. طيب، فإذا وجد هذا فيقال هذا قرين لهذا، هذا قرين لهذا، وهذا قرين لهذا. طيب، فإذا روى مثلا، لو قلنا سعيد وأحمد مشايخهم متقاربون وأسنانهم متقاربة، إذا روى سعيد عن أحمد نسميها رواية أقران، إذا روى سعيد عن أحمد نسميها رواية أقران، انتبه لهذا. مثل رواية الأعمش عن التيمي، ورواية صالح بن كيسان عن الزهري. صالح بن كيسان أكبر من الزهري بأربع سنوات، يعني هو قرينه يعتبر، وإن كان أربع ما تضر. وزائد بن قدامة عن زهير بن محمد، فهم أقران. ولا يعلم للتيمي رواية عن الزهري عن الأعمش، ولا للزهري عن صالح، ولا للزهير عن زائدة، يعني نسميها رواية أقران إن كانت من جانب واحد، يعني أنت وزميلك أنت رويت عنه لكن هو ما روى عنك، هذه تسمى رواية أقران. الأول روى عن الثاني لكن الثاني ما روى عن الأول، هذه تسمى رواية أقران. لماذا قيل لهم أقران؟ لأنهما متقاربان في السن أي العمر، والإسناد أي لقاء المشايخ. طيب، الآن حتى نتوصل إلى المدبج. قال: أما المدبج فتعريفه لغة، يعني حتى نعرف ما معنى مدبج، والمقصود هو التعريف الاصطلاحي، لكن هذا مهم أيضا. قال: من التدبيج بمعنى التزيين، والتدبيج مشتق من ديباجتي الوجه أي الخدين، لأن هذه الديباجة وهذا متساويتان، هل ممكن في شخص يكون هذا طويل وهذا قصير؟ لا، ديباجتي الوجه متساويتان متشابهتان. فالمدبج بمعنى المزين الذي في شيء من التساوي من الجانبين. طيب، طبعا تعريف المدبج في الكتب الموسعة في اللغة فيه أكثر من قول، وفي خلاف ما هو الصواب، هل هو من التزيين، هل هو من ديباجتي الوجه، هل هو من معنى آخر ذكره العراقي وغيره، لكن أنتم افهموا هذا. واصطلاحا ما هو المدبج؟ هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، يعني القرين إذا روى عن قرينه وقرينه روى عنه يقال الرواية أحدهم على الآخر من رواية الأقران، من رواية المدبج، من رواية المدبج. سعيد يروي عن أحمد وأحمد يروي عن سعيد، فهذا نسوي رواية، ماذا نسمي هذا؟ رواية المدبج. لكن لا بد أن تفهم أنه إذا مر بك حديث، إذا مر بك حديث رواه سعيد عن محمد، لا يشترط أن يكون هذا الحديث رواه أحمد محمد عن سعيد، أو أحمد عن سعيد رواه سعيد عن أحمد، لا يلزم أن يكون هذا الحديث رواه أحمد عن سعيد، إنما الشرط ما هو؟ أن يكون أخذ بعضهم عن بعض. أنت فهمتم ما معنى روى بعضهم عن بعض؟ ليس في الحديث الذي أنت تعنيه، لا يلزم هذا. المهم أن أحدهما شيخ الآخر، كلاهما أخذ عن الآخر. فإذا وجدت رواية الأول عن الثاني تقول مدبج، وإذا وجدت رواية الثاني عن الأول تقول مدبج، ولا يلزم أن هذا الحديث الذي حكمت عليه بأنه مدبج أن يكون قد روي من الجانبين، لأن هذا قد يصعب، كيف أنا أروي عنك وأنت تروي عني نفس الحديث، صح ولا لا؟ لكن أنا أخذت عنك بعض الأحاديث وأنت أخذت عني بعض الأحاديث، إذن إذا رويت عنك يوما من الدهر فروايتي عنك من المدبج، وإذا رويت أنت عني يوما من الدهر فروايتك عني من المدبج. لكن لو أنت قريني وأنا أخذت عنك وأنت ما أخذت عني، فمتى ما وجدت روايتي عنك تقال لها رواية أقران فقط. ولهذا قال البيقوني: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قال ومثاله رواية أبي هريرة عن عائشة والعكس، فكلاهما أخذ عن الآخر، ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري والعكس، ورواية أحمد عن علي بن المديني والعكس. سؤال: من أول من سماه بالمدبج ولماذا سمي بذلك؟ قال أول من سماه مدبج هو الدارقطني وألف فيه مؤلفا. وأما سبب تسميته بهذا فقال العراقي: الظاهر أنه سمي بذلك لحسنه، فإن المدبج في اللغة هو المزين، ويحتمل أن يقال أن القرينين، الصواب أن يقال أن أو إن، بالكسر أو بالفتح؟ بالكسر. لماذا؟ بعد القول وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل أو حكيت بالقول، فبعد القول تكسر. طيب، قال ويحتمل أن يقال إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة، فشبهها فشبها بالخدين، فإن الخدين يقال لهما الديباجتان. ويحتمل أن يكون، وهذا احتمال ثالث وأنا نسيت أنني ذكرته لكن لم أذكره في التعريف اللغوي، إنما في هذه عند التسمية، وإلا هذا هو الذي قصدت أنه هناك أقوال أخرى، ويسمي بذلك لنزول الإسناد، فيكون ذما من قولهم رجل مدبج قبيح الوجه والهامة، انتهى مختصرا. لكن هذا الأخير العراقي لم يرتضه. لماذا؟ لأن الآن هذا فيه شيء من يسمونه طريفة إسنادية وشيء مرغب فيه، فقولهم حديث مدبج ليس ذم فيه. فهذا القول الأخير أنه لما هذا التلميذ بدل من أن يأخذ عن المشايخ أخذ عن زميله، قالوا هذا نزول، هذا شيء مذموم، إذن يقال له حديث مدبج مأخوذ من الرجل المدبج الذي هو قبيح المنظر. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإن الذين تكلموا على هذا النوع لم يذكروا هذا، وإنما غالب كلامهم أنه يقول المأخوذ من ديباجتي الوجه أو من الحسن. طيب، طيب بقي هل الحديث المدبج صحيح أم ضعيف؟ لا، أنا أريد واحد سافر قليلا، ما هو معنا سافر أو غاب أو، وأنا أشرح. عند من؟ من خلف السارية؟ في أحد خلف السارية؟ ما في أحد. خلاص، عندك صاحب الشميز الأزرق أنت. المدبج من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف؟ بحسب إسناده. لماذا؟ لأن كلمة مدبج ليس فيها شيء من شروط الصحة، وليس فيها شيء إيش؟ من العلل. كلمة مدبج هذه عبارة عن كما يقال طرفة إسنادية، فإذا وجدنا مدبج ننظر في إسناده ونحكم عليه ما يستحق. ما فائدة معرفة المدبج؟ طيب ما فائدة معرفة هذا فلان روى عن فلان وفلان روى عن فلان؟ ماذا نستفيد منها؟ أليس هذا من تضييع الوقت؟ قال هو نوع مهم، انظر، وفائدة ضبطه الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة. مثلا، وركز على هذا، إذا روى الليث عن مالك وهما قرينان عن الزهري فيظن أن قوله عن مالك زائد. يعني الآن أنت لو لم تعرف أن فلان وفلان قرينان روى بعضهم عن بعض، لكنه مر بك أن هذا الراوي في الطبقة الخامسة والراوي الثاني مر بك أنه في الطبقة الخامسة، لكن لم يمر بك أنه من المدبج. فإذا وجدته في سند يروي أحدهما عن الآخر عن شيخهما، ربما يتبادر إلى ذهنك إيش؟ أن عن خطأ والصواب واو، يعني فلان وفلان عن الشيخ، وهذا وهم أنت وقعت فيه. لكن لو عرفت أن فلان وفلان قرينان يروي بعضهما عن بعض تسلم من هذا الوهم وتقول كلمة عن صواب. أو يقع لك وهم آخر، ما هو؟ تقول عن فلان عن الشيخ، طيب ما أدخل هذا الثاني؟ لعله زائد، تحذفه من السند، تقول هذا لعله خطأ وهم، والصواب أنهما قد روى بعضهما عن بعض ورويا عن شيخهما. قال فيظن أن قوله عن مالك زائد، والأصل روى الليث عن الزهري. نعم، الليث يروي عن الزهري، لكن الليث قد روى عن مالك ومالك روى عن الليث، فلا ضرر أن يوجد رواية الليث عن مالك عن الزهري، لا يضر. قوله فاعرفه حقا وانتقى، يعني فاعرفه وافتخر بمعرفته، وافتخر بمعرفته. فيه تفاصيل أخرى في المدبج لكن يكفيكم هذا في باب المدبج. قال رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. النوع 28 المتفق والمفترق. نحن نمشي سريعا قليلا هكذا لأن نريد ننتهي من الكتاب، لعلي أسافر لمدة أسبوع أو أسبوعين أو 10 أيام، فأريد ننتهي قبل السفر، وإذا عدنا سنرجع إليها نراجعها كاملة ونكمل التسميع للذين ما سمعوا، طيب، حتى ندخل في كتاب آخر وقد فهمنا أو هضمنا البيقونية. التعاريف قد خرج الكتاب، لمن أحب أن يستفيد منها رسالة صغيرة في التعاريف المهمة في علم المصطلح. طيب، فلهذا أعينونا هذه 3 أيام والأربع الأيام على أن نكمل البيقونية، وإن شاء الله سيكون هناك درس يوم الجمعة إن شاء الله، إلا إذا خرجنا دعوة. طيب، قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. النوع 28 المتفق والمفترق. انظروا الآن: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. يتبادر إلى الذهن أن هذا الباب كم أنواع؟ نوعان، صح؟ وأنا قلت النوع 28، وهذا هو الصواب، أن هذا نوع واحد، فقولهم المتفق والمفترق هذا نوع واحد، وإن قيل المتفق والمفترق، إنما هذا في باب إيش؟ يعني من حيث المعنى، وإلا هو باب واحد ونوع واحد كما سيأتي. قال: لغة الشيء الذي اتفق في أمر من الأمور وافترق في أمر آخر. المتفق والمفترق، مثلا نقول حسن، أنا اسمك ولا ما اسمك أنت؟ حسن وصالح متفق ومفترق، هذا إنسان وهذا إنسان، هذا اتفاق صح ولا لا؟ وهذا يمني وهذا يمني، اتفاق ولا ما اتفاق؟ وهذا يافعي وهذا بيضاني، اختلاف ولا ما اختلاف؟ افتراق ولا ما افتراق؟ افتراق. إذن المتفق والمفترق ما اتفق في شيء أو أشياء، وافترق في شيء أو أشياء. واصطلاحا هو ما اتفق لفظه وخطه، وافترقت مسمياته، أو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، يعني نطقا وكتابة، وتختلف أشخاصهم، فيكون مثلا محمد بن عبد الله، وهذا اسمه محمد بن عبد الله، النطق واللفظ والأسماء وأسماء الآباء، لكن هذا ضعيف مثلا وهذا ثقة، هذا يسمى باب المتفق والمفترق. قال: وهذا الباب له صور كثيرة، منها الأول من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، كالخليل بن أحمد 6، أي ممن يقال له الخليل بن أحمد، أولهم شيخ سبويه والبصري والأصبهاني والسجزي الحنفي والبستي القاضي والبستي الشافعي، كم هم الآن الذين هم الخليل بن أحمد؟ 6. طيب، إذن هل هذا الفن مهم ولا ما هو مهم؟ المتفق والمفترق مهم جدا، لأنه قد يأتيك اسم مهمل في بعض الأسانيد. ما معنى مهمل؟ لا يتضح لك من هو بعينه هذا الراوي، يذكر مثلا الخليل بن أحمد، فإيش تقول منه من هؤلاء؟ طبعا هؤلاء منهم من هو إمام في النحو، منهم من هو محدث، منهم من هو ضعيف، فمعرفة هذا النوع مهم. طيب، قال: الثاني من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، وهذا أصعب من الأول، كأحمد بن جعفر بن حمدان 4، القطيعي والسقطي والدينوري والطرسوسي، كلهم يقال لهم أحمد بن جعفر بن حمدان. الثالث من اتفق في الكنية والنسبة، كأبي عمران الجوني 2، عبد الملك بن حبيب التابعي وموسى بن سهل البصري، والثاني ضعيف، وهذا مهم جدا لأنك ستجده في الإسناد عن أبي عمران الجوني، فتقول عبد الملك إمام ثقة تابعي، فيأتي واحد آخر يقول لا أخطأت، هذا ليس هو، هو موسى بن سهل، فمعرفة أن أبي عمران الجوني من المتفق والمفترق إذا وجدته في إسناد تتوقف تتأكد تتثبت، هل هذه طبقة الضعيف أم طبقة الثقة، هل هذا هو الذي روى له فلان أم لا، من تلاميذه من مشايخه، حتى تعرف الفرق. يعني مثلا يمر بنا في صحيح البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، كم روى البخاري لعبد الله بن محمد؟ 4، هؤلاء 4 من المتفق والمفترق، كلهم يقال له عبد الله بن محمد، لكن الأول المسندي والثاني من أبي أسمع والثالث من الأسود والرابع من أبي شيبة، هذا من هذا الباب. إذا كانوا ثقات لا يحصل ضرر، لكن أحيانا يكون أحد المتفقين كذاب مجهول ضعيف. قال الرابع: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري أربعة، أحدهم شيخ البخاري، وبقيت أنواع أخر. يعني إذن في الأسانيد أربعة يقال لهم محمد بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري الذي يرجع نسبه إلى أنس بن مالك واحد منهم. فأنت إذا وجدت مثلا في صحيح عند الترمذي ما تأتي تقول مباشرة هذا شيخ البخاري إذن الحديث صحيح، لا، هناك أربعة غير شيخ البخاري بهذا الاسم، تحتاج إيش؟ أن تتثبت. طيب، قال: ما فائدة معرفة هذا النوع؟ الجواب: من فوائده خشية أن يظن الشخصين أو الأشخاص شخصا واحدا. يعني لو أنك أنت لم يمر بك أو لم تفهم أو لم تقرأ إلا أن محمد بن عبد الله الأنصاري إلا واحد شيخ البخاري، كلما وجدت في مستدرك الحاكم قلت هو الأنصاري، وجدته في سنن الترمذي قلت الأنصاري، وجدته عند الطبراني قلت الأنصاري، وربما يكون هؤلاء كلهم الذين مرت بهم ضعفاء، فتصحح عشر أحاديث ضعيفة. لماذا؟ لأنك ظننت أن هؤلاء المجموعة واحد. لكن لو عرفت أن محمد بن عبد الله الأنصاري من المتفق والمفترق، هنا كما يقال تمسك فرامل، تتوقف تثبت وتتأكد من هذا محمد بن عبد الله الأنصاري. طبعا قد يقول قائل: كيف أعرف أنه من المتفق والمفترق؟ الجواب: أهل العلم قد ألفوا كتبا، صنفوا كتبا في هذا الباب، وذكروا الأسماء التي قيل فيها من المتفق والمفترق، وأيضا في كتب المصطلح الموسعة عند هذا الباب يذكرون أمثلة كثيرة، فأنت احفظ حتى أقل شيء الأمثلة المشهورة، الأمثلة المشهورة حتى لا تقع في الوهم. يعني معرفة هذا النوع حتى لا يقع طالب الحديث في الخطأ والوهم، كذلك الذي سيأتي بعد المؤتلف المختلف من هذا الباب. قال: والتمييز بين المتفقين، فقد يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، وهذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه تصحيح الحديث وتضعيف. مثلا على سبيل المثال نذكر لكم مثال: أول أثر في كتاب التوحيد من يعرفه؟ أول أثر في كتاب التوحيد مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ آخر الآيات من سورة آل عمران الأنعام. طيب، هذا الأثر حصل فيه خلاف، الشيخ مقبل يصححه والشيخ الألباني يضعفه، وهذا من الأحاديث القليلة التي حصل العكس. لماذا ضعف الشيخ مقبل؟ قال: لأن في سنده داود ابن يزيد الأودي، والشيخ الألباني يقول داود الذي فيه هو داود بن عبد الله الأودي، هذا من المتفق والمفترق. لماذا؟ لأن الراوي لما روى هذا الحديث لم يصرح، قال داود الأودي. داود الأودي، كم عندنا داود الأودي؟ اثنان: داود بن عبد الله، داود بن يزيد. فإذا عرفت أن داود الأودي من المتفق والمفترق، هنا تحتاج تتأكد. لماذا؟ لأن داود ضعيف بن يزيد، وداود بن عبد الله ثقة، داود بن عبد الله ثقة. الشيخ رحمه الله بعد البحث والتنقيب ترجح له أن داود في الإسناد هو الثقة، داود بن عبد الله، والشيخ الألباني يقول هو داود بن يزيد. الأمر سهل في مسألة اجتهادية، لكن هنا لابد أن نبحث ونتأكد، لأن ينبني عليه تصحيح الحديث وتضعيفه، فهذا مهم، المتفق والمفترق مهم. قال: تنبيه هذا النوع أو هذا الباب قسم واحد، ويسمى بالمتفق والمفترق معا لا قسمان كما يهمه قول الناظم وضده. لما قال الناظم وضده يظن الظان أنهما نوعان وهو نوع واحد. مثلا محمد بن جرير، كم عندنا محمد بن جرير؟ محمد بن جرير اثنان ممن يذكران في كتب أهل العلم، الأول الطبري وهو إمام من أئمة السنة، والثاني ابن رستم وهو شيعي جلد، ولهذا التبس على بعضهم واتهم ابن جرير صاحب التفسير أنه قال أقوالا باطلة وأنه أيد الشيعة ببعض الأقوال التي نسبت إليه، والصحيح أنها ليست له وإنما هي لمحمد بن جرير ابن رستم. وكم من هذا النوع كثير، مثلا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم في طبقته عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فيلتبس هذا بهذا، ابن تميم ضعيف وابن جابر ثقة. فإذا المتفق والمفترق مهم لطالب علم الحديث، فإنه إن حفظ مثل هذه الأمثلة المشهورة أول ما يمر في الإسناد يتنبه ويعرف من هذا حتى يحكم على الحديث. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.